هذا هو السؤال الذي طرحه شارل مالك، يقول فيه إن القضية تبدأ بالنظرة إلى لبنان. يعني نحن كيف مننظر إلى لبنان؟ هل هو كيان قائم بذاته؟ هل هو كيان شرعي؟ هل هو جزء من كيان آخر؟ وأي كيان آخر؟ سوري، عربي، إسلامي، اللي بدك إياه. خلينا نرجع للأساس قبل ما نجرب نحكي بالتفاصيل في لبنان وما بعرف شو والمشاكل ومدري شو. خلينا نشوف النظرة إلى لبنان. لما بنعمل نظرة إلى لبنان ومنشوف أي نوع هو وأي دولة هو، لأنه الدول بالعالم في كاتيجوري، ولبنان الوطن الدولي والكيان. السؤال الأساس هو التالي، وهذا مطروح من ما قبل 1920، راح باختصر بهالكلمات المعبرة. هل أن النظرة إلى لبنان أنه مولود شرعي من أم شرعية هي الجغرافيا وأب شرعي هو التاريخ؟ هذا السؤال. وبالتالي فهو كيان شرعي نهائي كما يؤمن به السياديون اللبنانيون، أم أنه ابن غير شرعي استولده الاستعمار بإعلانه عبر غروب، فهو لا يمثل حقيقة جغرافية وتاريخية بل هو خطأ جغرافي وتاريخي. فإذا في نظرتين متضادتين، وبالتالي فهو كيان مؤقت ومرحلي وليس نهائي، وينبغي التخلص منه في نظر أعداء الكيان والسيادة. ذلك أن قيام لبنان كما تقول العالمة الفرنسية بشؤون الشرق الأوسط وهي الأهم، بتقول قيام لبنان هو إسقاط لمشروعين، سوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى. هذا كلام إليزابيث بيكار. على ضوء ذلك يفهم كلام أول أنبياء لبنان ميشيل شيحة. شو قال ميشيل شيحة انطلاقا من هذه النظرة؟ قال لبنان بلد يعيش على حدود الخطر الدائم. فإذا ما دامنا نحن بين دولتين كل واحد منهم بتعتبرنا أن خطأ جغرافي وتاريخي ولا تعترف بنا كدولة نهائية، نحن دولة يمكن أكثر دولة بالشرق الأوسط إلى تراث تاريخي، وهذا مرتبط بالجغرافيا تبعنا، مش منه نحن لأنه شعب غير شيء. الجغرافيا تبعنا نحن. اسم لبنان استاذ فادي ورد قبل اسم سوريا ب 1500 سنة. فإذا ما مرقت الفترة الأخرانية بأيلول أنه صار يضحكوا على لبنان أنه غورو إعلان لبنان الكبير. طيب شوفوا فرجونا دولكم أخي وين صارت أنتم. هذا لبنان الصغير.
نقول دكتور قيام لبنان هو نقد لسوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى، مع معناه أن لبنان لن يرتاح.
ما كلام ميشيل شيحة واضح. نحن
على حدود الخطر الدائم.
مشكلتنا كدولة حاجز، وهذه أنا ما دمنا دولة حاجز اثنين، شو مصير الدولة الحاجز؟ أول شيء واقع بين دولتين توسعيتين، وهي دولة صغيرة حجما وشعبها متنوع بكل العالم، نحكي مش بس بلبنان. لما بتكون هيك دولة حاجز التطنبون بسموها. ولذلك هذه الدولة شو مصيرها بالتاريخ؟ من لاوس إلى أفغانستان إلى نمسا إلى سويسرا إلى لوكسمبور إلى الأوروغواي، كل دولة حاجز في التاريخ مصيرها يكون هكذا. بولانيا كمان بأوروبا، إما أنه الدولتين اللي حوالي بيتقاسموها كل واحد بياخد شقفة، أو أنه دولة واحدة بتاخدها، أو أنه بيضلوا يمرجحوها وياخدوا منها وما يخلوها تعيش تنمى ولا تقوى. ولا كل مرة بيصير في موسم اصطياف بيعملوا لنا ضرر. ليش؟ ممنوع لبنان ينمى لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا، لأنه لمن بينمى وبيقوى وبيبين حاله أنه دولة مهمة وركزة بيصيروا العالم يعتبروه أنه دولة شرعية، وهني اللي حواليه بدهم يضلوا معتبرينه دولة غير شرعية ويخلوا العالم يعتبروا دولة غير شرعية وغير قابلة للحياة. يعني نحن ما فينا نحكي بالتحييد لأنه في إسرائيل حدنا. تعرف شو عملت أنا لما حكيت لبنان بين الحياد والتحييد الكتاب اللي عامله يعني والخيار الرابع؟ طرحت أن تؤلف لجنة لبنانية ومن الجامعة العربية ومن الأمم المتحدة تضع نظام ستاتو لتحييد لبنان. قلت فيها لجنة هاي تقول انه لبنان اخر دولة عربية تعترف باسرائيل، بدك اكثر من هيك؟ بعد ما تكونوا انتوا كلكم اعترفتوا، فاذا هذا مش السبب. السبب انه بدهم يدمروا لبنان من خلال عدم الاعتراف بالشيء اللي قلت لك اياه بالاول.
لا يحمي لبنان الا التحييد.
لا هذا هو الحل، الحل اللي مش انا من اقترحه، هذا هو الحل للحالة اللبنانية. يعني لما بيكون لبنان دولة حاجز، كل الدول الحاجزة في العالم مصيرها كان التحييد أو الحياد. نعم
يقبلون بالتحييد،
ما شو من قلك فين ما بيقبلوا، لأنه مصالحهم ما بتضبط شيء. بس معظم اللبنانيين يريد التحييد، ومصالح اللبنانيين كلهم مع التحييد، والمنطقة كلها يفيدها تحييد لبنان، والعالم العربي يرتاح لتحييد لبنان، والعالم كله الغربي والشرقي يرتاح لتحييد لبنان. لبنان ليس خطأ جغرافي وتاريخي، بل هو حقيقة جغرافية وتاريخية بالقرار 1559، إن لبنان الوطن والدولة هو كيان نهائي بحدوده التاريخية، لأنه حقيقة جغرافية وتاريخية. إنه دولة سيدة ذات سلطة واحدة على كافة الأراضي اللبنانية الخالية من كافة الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، مع وجوب نزع سلاحها. دايما في شيء اسمه داخلي وفي شيء اسمه الخارجي. نحن فينا نعمل تحييد ولا الخارج بده يعمله؟ أول شيء بده يكون عندنا جرأة نقول الحقائق مثل ما هي. ثاني شيء الشغلة مش شخصية، أنا ماني من ندعي لشيء إنه هذا خيار فلان أو سياسة فلان أو حزب فلان أو جماعة فلان. أنا عم شيء كباحث جيوستراتيجي، بقسم دول العالم مثل ما بقسمها العلم الجغرافيا السياسية. بخي أول شيء قبل ما تبلش تعمل نصوص تحليلية، خليني افهم انا وياك هالدولة اللي انت فيها، انت شو نظرتك ليا؟ مشكلتنا نحن انه فينا بيسترجوا يصنفوا الدولة. انا كمواطن لبناني واكثر من هيك، انا كاستاذ في النبطية تاريخيا، قلت لتلاميذي بالنبطية انا ومن اعلمهم تطور التاريخ العربي، سألوني ليش سقطت الخلافة الأموية على يد أبي مسلم الخراساني، وبدال ما يستلم آل البيت يعني آل الإمام علي عليه السلام، لماذا استلمها العباسيون وظلموا آل البيت بأكثر مما ظلمهم بنو أمية؟ سألني شاب هذا السؤال بصف البكالوريا، فعلا حرجني، بس جاوبته يمكن مرة أسبوعتها جواب تاريخي. قلت له، هو كان مسؤول بعدين بالجيش اسمه الإسلام، استاذ علي حرب العميد، الفي يقول لك شغلي انا، ان الشيعة كانوا هم اكثر الفئات ثوروية في تاريخ الاسلام، ولكنهم على العموم كانوا يكونون اول ضحاياها. قلتوا سنة 64 بالنبطية،
اليوم عم تكرروا.
انا زلم درست كمان ادب عربي ولغة وشعر، شعر العرب مثلا المتنبي وغيره، عم بيشرح علميا الشيعة كانوا خارج السلطة، هني بيسموا حالهم المهمشون والمستبعدون، كانوا يعيشوا أكثر بالخيال منهم في الواقع. السنة كانوا في السلطة، كانوا واقعيين لأنهم هم مستلمين الحياة. الشيعة كانوا أكثر إيماجيناتيف، كانوا أكثر خيالية. من هون لما بيهجموا بيعملوا ثورة وبيستلموا السلطة، بيكون بعدهم بشو؟ بالخيالية. يعني بيكونوا بعدهم محسبين انه ما وضعوه في خيالهم قادرين يحققوه
في الواقع.
وهون بتقع مشكلتهم، وانا اخشى على هذا الامر دايما. وهذا قلته مثل ما منقوله مشلل كرمال حزب الله وغيرهم، قلته سنة 1964. انا بوعي تاريخي الان، ولاني باحث بالفكر، وانا بتابع يمكن شوي اكثر من غيري التطور القوة العسكرية، ان للعدو الاسرائيلي ما بنكر ابدا انه حزب الله له قدرات الى اخره، بس بدي اقول لهم شغله، وهيدي انا مفروض فيي كباحث في الجيوبوليتيك والجيوستراتيجي اولى، اسرائيل الان هي خامس دولة نووية في العالم، تكون الدنيا قدامهم. اول دولة نووية هي روسيا عندها 4200، ثاني دولة هي امريكا عندها 2680، بس عندها 13 اطلاق، هديك عندها 4. ثالث دولة هي فرنسا عندها 300 قنبلة نووية، رابع دولة الصين عندها 260، خامس دولة إسرائيل عندها 200 قنبلة نووية، وبعد منها بتجي باكستان والهند وكوريا الشمالية. وفعلا قالوا مثل ما قلت لك مرة يمكن عندك هون، قالوا مناحيم بيجن ردا على الإمام الخميني، لما أنا كنت بباريس وقت كان الإمام الخميني كنت بباريس أنا
وراجع على
وراجع عليهم بواحد شباط سنة 79 وهو عائد إلى إيران، لما نزل لمطار مهاباد أول تصريح عملوا إن هدف الثورة الإيرانية هو محو إسرائيل عن خريطة العالم. بعدها لا لا، كل الكتب اللي بجيبها من فرنسا باستراتيجية تستعمل هذا التعبير افاسي إسرائيل دو لا كار دو مون. طيب رد عليه مناحيم بيجن بذات الساعة، وأنا عم تابع رحلة الإمام الخميني لأن كنا نتابعه هناك، شو قال له مناحيم بيجن، وهي لازم يعرفوها إن كان الإخوان في حزب الله أو المسؤولين العرب، يعني قال له قبل أن تشرع في محو إسرائيل عن خريطة العالم نكون قد جعلنا إيران هدفا مبعثرا في زوايا العالم الأربعة. كلامه بيضرب العشرين مدينة إيرانية بالقنابل النووية. قيل من أنا مانيش من اخترع ولا من عمل شو اسمه.
كل يوم حزب الله يهدد أنه يستطيع أن يعني يقصف مفاعل ديمونا.
هو قادر على ذلك. رح أقول لك شغلة، بدنا ننتبه لشغلة، إسرائيل تفرق بين الحرب، حرب الخيار وحرب اللا خيار، لأنه أول شيء بيقول لك إيه جيوبوليتيك إنك تعرف خصمك شو بيفكر، تعرفه هو أكثر. إذا لقي حاله إنه حزب الله بقوته صاروخية من يحطه باللا خيار، بالنسبة للبنان حتى الآن لم يقع لها بسموه لها حرب اللا خيار. شو معنات حرب اللا خيار بالمفهوم الإسرائيلي؟ يعني لما بتوقع بحرب ومش قادرة أو تطلع منها أو ما تعملها مضطرة تفوت فيها لأنها حرب مصيرية.
كل الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان هي حرب
خيارية وليست لا خيارية.
ليس لدى
الحرب بين مع مصر وسوريا كانت لا خيار لأنه هجموا عليها اثنان ووصلت الوقت أنها بدها تستعمل السلاح النووي، يعني كان حرب وجود. بالنسبة لموقف حزب الله وغيره بدهم ياخذوا هالشي بعين الاعتبار. إذا إسرائيل ضرب مفاعل ديمونا النووي، نحن ما بينضرب وما بينضرب ينضرب، بس بدهم ينتبهوا لشغلة، إذا إسرائيل أحست أن حزب الله يؤثر على مصيرها كدولة، أنا عم بحكي علما لا مش من ناحية سياسية، ساعتها ستستعمل وسائل لم تستعملها من قبل،
أسلحة حرب لا خيار،
وقد تستعمل إذا ما استعملت قنابل نووية تكون عاملة ميني بومب تستعملها في أماكن معينة من لبنان. وأنا عم هو الكلام بمسؤولية تاريخية لأنه كل اللبنانيين إخوتي، وأنا مفروض فيي كرجل متابع لمسار الفكر السياسي والعسكري أني نبه إلى هذه الأمور، لأنه التنبيه إليها شيء مهم كتير لمصلحة اللبنانيين، جميع اللبنانيين. دخول في الحرب بدك تعرف الوين بدك توصل. إذا استعمل سلاح غير عادي في مواجهة إسرائيل، ستستعمل إسرائيل سلاحا غير عادي في مواجهتنا. طيب. اللي عم قوله وهالشي عم قوله بتحليل، ويمكن يكون غلط أو مش غلط، ولكن عم قوله بتحليل وبمسؤولية تاريخية.